الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله السادس: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويغ ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة رضي الله عنها الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية رضي الله عنه وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ، تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذه الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجندب محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن حديث جندب في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة وابن عباس في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من المسلمين أفرادا أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة، والتعويل على عمل حصل في أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك على جواز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسألة يجدر التنبيه عليها، لأنه قد يقع يعني عند بعض الناس في هذا الباب سوء في الفهم، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث عديدة كان قد قالها عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، بل إنه قالها صلى الله عليه وسلم لما نزل به يعني الموت، فهي أحاديث محكمة لا تقبل نسخا، لأنه بعدها مات عليه الصلاة والسلام، ويتحذيره عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يكون بالبناء عليها، هذا اتخاذ لها مساجد يبنى عليها المساجد، أو بتحري الصلاة عندها وقصد الصلاة عندها، هذا أيضا من اتخاذها مساجد. فنبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه النهي عن ذلك والتحذير منه صلى الله عليه وسلم. فيأتي في الأزمنة المتأخرة بعض الناس ويريد أن يستدل على صحة هذا العمل، يعني البناء على بناء المساجد على القبور، أو حتى أيضا دفن الموتى في المساجد، فبعضهم يريد أن يستدل على هذا الصنيع فيقول هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فماذا يقال في ذلك؟ فماذا يكون الجواب على ذلك؟ وأهل العلم لهم على هذه الشبهة أجوبة كثيرة، لكن أهمها جوابان. الأول أن ثمة أحاديث صحيحة محكمة لا تقبل نسخا قالها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يحذر من هذا العمل وينهى عنه، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمسة أيام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا محكم واضح، خذه كأنك سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، أنهاكم عن ذلك، يعني عن اتخاذها مساجد، فلا يجعل القبر داخل مسجد ولا يبنى المسجد على القبر، كل من الفعلين اتخاذ للقبور مساجد، سواء دفن الميت في المسجد أو بني المسجد على قبر الميت. قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، هذا قبل أن يموت بخمس، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الموت يعني اللحظات الأخيرة خاتمة حياته، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، يعني يغطي وجهه بها فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك يعني في لحظاته الأخيرة لما نزل به قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. فهذه أحاديث محكمة واضحة بينة لا تقبل نسخا بأي حال من الأحوال، لأنه قالها في لحظاته الأخيرة. جندب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يخبرون أنه قال ذلك لما نزل به، نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما مات صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ لما مات عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ هل دفن في مسجده؟ لما مات عليه الصلاة والسلام هل دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ ما دفن. الصحابة رضي الله عنهم لما مات اختلفوا أين يدفن، اختلفوا أين يدفن عليه الصلاة والسلام، فروى لهم صديق الأمة حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومات في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد ليست داخله، حجرة عائشة رضي الله عنها خارج مسجده، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. هل دفن عليه الصلاة والسلام لما مات في المسجد؟ الجواب لا، ما أحد يقول ذلك. وبقي على هذه الحال زمن الخلفاء الراشدين كلهم على هذه الحال في حجرة عائشة التي خارج المسجد. ثم في زمن معاوية وبعده أيضا بعض الخلفاء بعده، وبعد ما وفاة جميع الصحابة تقريبا، بعد وفاة جميع الصحابة اجتهد بعض خلفاء بني أمية وعمل توسعة للمسجد من الجهة الغربية، وأحيط يعني بقيت حجرة عائشة كما هي وأحيط بجدران أكثر من جدار، فلا يصل إليه. حتى الجدار الأخير كان ثلاثي يعني إلى جهة القبلة. فكل هذه احتياطات، لكن عندما تنظر في حقيقة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يدفن في المسجد، وبقي على هذه الحال في زمن الخلفاء الراشدين كلهم، صدر الأمة الأول، صدر القرن الصحابة، بقي على حاله. فالآن الذي يستدل بعدم الجواز، الذي يستدل بعدم الجواز دليله ماذا؟ أحاديث صحيحة محكمة بالنهي عن ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ودليله الآخر أن القبر لم يدفن في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يكن قبره في مسجده بل في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ولم يبرز أيضا، لم يبرز القبر. فهذه يعني هذان الأمران، يعني الأهل العلم ذكروا أجوبة كثيرة، لكن أهمها هذان الجوابان، أن الأحاديث محكمة لا تقبل نسخا. في آخر حياته كان يحذر من هذا الأمر، ينهى عنه، ولعن اليهود والنصارى على هذا الأمر، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين.
نعم، يعني هذا الآن مسجد قباء مسجد عظيم له شأنه، وجاء في السنة النبوية ما يدل على خصوصية هذا المسجد بمزيد فضل ومكانه، وجاء على ما يدل على استحباب الصلاة فيه وقصده من ساكن المدينة أو زائر المدينة بالصلاة، يذهب إليه ليصلي، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله. أما فعله عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، يعني تارة يذهب على قدميه وتارة يذهب راكبا، فيصلي ركعتين، فيصلي فيه ركعتين، فهذا من فعله. عليه الصلاة والسلام. وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، كان له أجر عمره. فهذا ثواب عظيم خص به هذا المسجد المبارك، مسجد قباء. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي كل سبت، كل سبت هذه تحتمل يعني كل يوم سبت، أو كل سبت يعني كل أسبوع، كل سبت يعني كل أسبوع، ما يعني كل أسبوع يذهب إلى مسجد قباء. والحديث الذي بعده قال يعني لم يخص بيوم، قال من تطهر في بيته، لم يخص بيوم. فمسجد قباء يستحب للمرء أن يتطهر في بيته ويخرج لمسجد قباء ليصلي فيه، ليصلي فيه ركعتين، فيكون له ذلك بأجر عمره، يكون له ذلك بأجر عمره، قال كان له أجر عمره. وقول فصلى فيه صلاة، فصلى فيه صلاة، هذا يشمل فرض والنفل، يعني من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى معهم صلاة الظهر أو العصر يشمل هذا الحديث، أو تطهر في بيته وذهب الضحى وصلى ركعتين، كانت هذه الصلاة الفرض أو النفل كانت كأجر عمره. فهذا ثواب خص به هذا المسجد المبارك. والسنة النبوية لم يرد فيها ما يدل على فضل المساجد في المدينة إلا المسجد النبوي ومسجد قباء. المسجد النبوي تقدم معنا شيء من فضائله، ومسجد قباء هذه فضيلته في هذين الحديثين. فولم يرد في مساجد أخرى في المدينة في السنة النبوية الصحيحة الثابتة شيء من الفضل يخص إلا هذين المسجدين. وعليه فليعلم أن الذي يستحب لمن وصل للمدينة يستحب له زيارته، يستحب له أن يزوره مسجدان وثلاثة مقابر، مسجدان وثلاثة مقابر: المسجد النبوي وهو الذي يقصد بشد الراحل كما سبق البيان، ومسجد قباء. وثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقبور الشهداء، وقبور البقيع. فهذه كلها يعني ورد ما يدل في ما ورد في السنة ما يدل على استحباب اتيانها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنين طويلة لتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدارات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا، أن يحرص المسلم.
نعم، عندي ومعنى أوضع أسرع. يعني هنا الآن جملة من الآداب التي تخص من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكنى المدينة. الأمر الأول أن يدرك هذا الشرف وهذا الفضل، وأن هذا المكان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسكنى فيه، كم من الناس في أرجاء المعمورة يتمنى ذلك، وليس فقط يتمنى السكنى، يتمنى لو تحصل له زيارة لأيام يصلي في هذا المسجد. فعلى من أكرمه الله بسكنى المدينة أن يستشعر هذه النعمة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وعليه أن يحقق آداب السكنى في هذا البلد العظيم المبارك. وهنا بيان لجملة من الآداب المتعلقة بساكن المدينة. الأمر الأول أن يحب هذا البلد، أن يقوم في قلبه حب لهذا البلد للفضل الذي خصه الله تبارك وتعالى به. وقد تقدم معنا جملة من الأحاديث في فضائل المدينة، ومعرفة الفضائل هي التي تحرك في القلب مزيد الحب، معرفة الفضائل هي التي تحرك في القلب مزيد الحب لهذا البلد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يحب المدينة حبا عظيما صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر، كما في حديث أنس في صحيح البخاري، إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني أسرع بها، أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها لتزيد في ماذا؟ تزيد في السرعة، لتزيد في ماذا؟ في السرعة، من حبه للمدينة. فكان يسرع إذا رأى جدرات المدينة وأقبل عليه، يزيد في السرعة حتى يعني يكون وصوله إليها أسرع. هذا يفعله حبا للمدينة، حبا يفعله صلى الله عليه وسلم حبا للمدينة. فهل يفعل ذلك الآن القادم بسيارته إذا أقبل على المدينة ورأى جدرات المدينة وكان يمشي مثلا 120 يوصل السرعة إلى 200، هل يفعل ذلك؟ يهيئ النقود التي سيدفعها في ساهر الذي يلقط سرعته. وإن فعل ذلك ففعله ليس من السنة، أنا أردت أبين هذا المعنى، فعله ليس من السنة، لأن التقيد بهذه يعني هذه السرعات، تقيد بها، هذا من حفظ أرواح المسلمين ومن حق الطريق، ومن حق الطريق. ليس الإنسان أن يأتي في أماكن وخصص لها سرعة، يعني هذه الأنظمة ما جاءت هكذا، وإنما درس ما السرعة التي يمكن أن يسمح بها في مثل هذا المسار. فليس له ذلك، ليس له ذلك. لكن إن كان مثلا يمشي بسرعة 80 ولما رأى جدرات زادها إلى سرعة لا تتجاوز الحد الذي وضع في المسار الذي هو فيه، له ذلك، له ذلك، ويكون فعله في تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن غالب المسافرين ما يأتي إلا وقد ثبت السرعة المأذون بها، ويصله على السرعة المأذون، ما بقي مزيد سرعة يسرع بها إذا رأى جدرات المدينة. وبعض الكلام الذي تقدم نوع بيان وبعضه نوع ملاطفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم.
تضخم وتعظم بفعلها في الحرم،
أحسن الله إليكم.
هذا الآن الأمر الثاني، أن يحرص، وهو أهم ما يكون في هذا الباب، من أكرمه الله بسكن المدينة يحرص على الاستقامة، وأن يدرج على المدينة على نهج الصحابة، على نهج الصحابة، يسير سيرهم، ينهج نهجهم، يقتفي آثارهم، يهتدي بهداهم، وهم كانوا مهتدين بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيحرص على ذلك، أن يكون ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي. وتقدم معنا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم، يعني نعم، هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها ساكن المدينة، أن يكون له حظ ونصيب من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجعل له في أيامه حظ ونصيب من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إن صلى في مسجد حية فهي ب25، وإن صلى في هذا المسجد فهي خير من ألف صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة فيما سواه. وهذا باب تجارة، تجارة الآخرة، التجارة الرابحة، فيحرص أن يكون له حظ ونصيب من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الباب الذي تضاعف فيه الأجور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا مما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما.
هذه أيضا مسألة مهمة في باب الآداب لساكني المدينة، أن يحرص من أكرمه الله بسكن المدينة أن يكون قدوة، قدوة للآخرين، لأن المدينة لا يزال يتكرر عليها الزوار من أنحاء الدنيا، يتكرر مجيئهم يعني من أنحاء الدنيا على مدار العام، خاصة مع تيسر الآن وسائل النقل، فيعني في هذا المسجد تتجدد الوجوه والزوار من أنحاء الدنيا، تجد يعني كل أسبوع أسبوعين يتغير الناس الزوار، يأتي أقوام ويذهب آخرون. فيحرص من كان ساكنا في المدينة أن يكون قدوة في عبادته، في أدبه، في أخلاقه، في تعامله، في حفاوته بهؤلاء الزوار، في إحسانه إليهم، لأن كثير منهم يأتي إلى المدينة ويعتقد أنه سيرى من هم على نهج الصحابة، يعتقد ذلك ويعتقد أنه سيرى آثار الصحابة في الناس وآدابهم. ولهذا تأكد على من أكرمه الله بالسكنة في المدينة أن يكون قدوة في الخير. وإذا جاء القادم من بلده في أقصى الدنيا إلى المدينة وهو يعني يتحرى أن يرى هذا الأمر في المدينة، ثم رأى من هو قدوة سيئة، من هو قدوة سيئة في أعماله وتصرفاته، هذا يضر، قد يضر بهؤلاء الزوار. فينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكون قدوة للآخرين. وهنا أنبه على أمر: طالب العلم الذي تغرب من بلده لطلب العلم في المدينة لسنوات وهو في المدينة 4 5 6 ما شاء الله أن يطلب العلم في المدينة، إذا رجع أيضا أهل بلده يتحرون فيه ماذا؟ قدوة لهم، أن هذا سكن في المدينة وتعلم في المدينة وتلقى العلم في المدينة، فيتحرون يعني في كل تصرفاته قدوة لهم. فإذا ذهب وصار مثلا عنده تهاون في الصلاة في المسجد، تكون صدمة لأهل منطقته، صدمة عظيمة جدا. إذا كان يعني صلاة الفجر يفتقدونه، وسيقول بعض الناشئة وبعض إذا كان هذا الذي تعلم العلم في المدينة لسنوات ونفتقده في المسجد، نحن ما تعلمنا، نحن من باب أولى. فيكون مردوده سيء، يكون مردوده سيء جدا. فهذا باب القدوة ينتبه له، ينتبه له، ويحرص الإنسان أن يكون قدوة في الخير، أن يكون قدوة في الخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني هذا معنى مهم، استحضاره يحرك في القلب حسن الاستقامة في سكن المدينة، عندما يذكر المرء نفسه أن هذه الأرض المباركة كان يمشي عليها ويدرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كانوا يتحركون في هذه الأرض المباركة تحرك خير وبركة، استقامة ودين ونصح وعبادة وأدب وخلق إلى غير ذلك من المعاني العظام. فينبغي أن يتذكر هديهم وسبيلهم ونهجهم وآدابهم وأخلاقهم، ويجاهد نفسه أن يتأدب بالآداب التي كانوا عليها والأخلاق التي كانوا عليها والعبادة التي كانوا عليها، وأن يحذر أيضا أن يتحرك تحركا يخالف التحرك الذي كانوا عليه في هذه الأرض المباركة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.
المدينة يعني انتشر منها الإيمان، كانت هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان شع نوره إلى أنحاء الدنيا من هذا البلد، ومنه خرج الدعاة والهداة والغزاة والنصحى لعباد الله، فانتشر الدين في أرجاء الأرض من المدينة. فلا يليق بمسلم أن يأتي في المدينة التي انتشر منها الإيمان والسنة ويحدث البدعة في المدينة، أو يؤوي محدثا في المدينة، يؤوي الحدث أو يؤوي المحدث أو يعمل على نشر البدعة في المدينة، فهذا يعني مصيبة عظيمة وعقوبة عند الله عظيمة. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فالأمر ليس بالهين أن يأتي في هذا البلد الذي منه شع الإيمان فيحدث البدع ويريد أن تنتشر البدع من هنا ويروج لها من هنا، أو يؤوي أهلها وينصرهم ويعينهم على نشر باطلهم وبدعهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: سابعا، أن لا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
نعم، يعني هذه أيضا من الآداب التي تتعلق بسكن المدينة، أن ينتبه للمسلم أنها بلد حرام. ومن معاني الحرمة ومما يتناوله التحريم، تحريم المدينة، أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر أيضا، يعني لو كان الصيد في المدينة لا ينفره حتى يخرج المدينة ويصطاده خارجها، فلا يصاد ولا ينفر الصيد، ولا أيضا يقطع الشجر، لا يقطع الشجر. فهذه من الأمور التي تتعلق بالتحريم. حرم المدينة، قال: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها يعني شجرها ولا يصاد صيدها. والصيد يحتاج إلى طعام، فهو آمن في المدينة، آمن، وفي مكة آمن، وأيضا طعامه في هذه الأشجار لا تقطع الأشجار بل تترك. فالحاصل أن المدينة مثل مكة محرمة، لا يصاد الصيد فيها ولا تقطع الأشجار. أما الشجر الذي يزرع الإنسان في فناء بيته أو أمام بيته، يزرع نخلة أو شجرة مثمرة أو غير مثمرة من أشجار الزينة ونحوها، له أن يقطعها، وإن شاء يجعل مكانها أخرى أو يجعل مكانها بدون شجر، له ذلك. لكن الشجر الذي يعني نبت في المدينة دون أن يقوم على زرعه الإنسان، هذا لا يجوز قطعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
هذا أيضا من الآداب أن ساكن المدينة إن لحقه فيها جهد ومشقة، مثل أن يكون مثلا الأسعار، أسعار السلع الغذائية أو غيرها مرتفعة مثلا، أو أجور السكنة أو غير ذلك، فيصبر على المشقة ويتحمل ضيق العيش في المدينة، يصبر على اللهواء، على الجهد، على المشقة، فإن له وعد من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون شفيعا له يوم القيامة، أن يكون شفيعا له يوم القيامة. وتأمل هذه القصة في صحيح مسلم، قصة أبي سعيد مولى المهري، جاء إلى أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه واستشاره في الجلاء من المدينة أن ينتقل. ما السبب؟ استشاره في الجلاء يعني أن ينتقل من المدينة. ما السبب؟ شكى إليه أسعارها، قال: أسعار غالية، أسعار غالية، وكثرة العيال، يقول: عندي أولاد كثير والأسعار غالية، أريد أن أذهب في أسكن في منطقة تكون الأسعار رخيصة، فيستشير أبا سعيد في ذلك. قال يعني قال له أبو سعيد الخدري: ويحك، لا أمرك بذلك، لا أمرك بذلك، يعني أن تترك المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها، يعني الشدة في المدينة، فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما، إذا كان مسلما. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وهنا قال: إذا كان مسلما، إذا كان مسلما على التوحيد، هذا المقصود، مسلما على التوحيد، ما عنده شرك، ما عنده شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تاسعا أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
نعم، يعني هذه أيضا مسألة مهمة في الآداب، آداب سكن المدينة، أن يحذر ساكن المدينة أن يؤذي أحدا من سكانها وأهلها، أو يؤذي أحدا من المسلمين، لأن إيذاء المسلم في كل مكان حرام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في كل مكان حرام، لكنه في المدينة أشد، في المدينة أشد. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع، يعني ذاب، كما يماع الملح في الماء، يعني يذوب كما يذوب. وفي الرواية الأخرى أو الحديث الآخر قال: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا تهديد ووعيد لمن يتعرض لأهل المدينة بالكيد والأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: عاشرا أن لا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع، وقد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب، فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه، فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
أيضا هذه من المسائل المهمة في آداب سكن المدينة، ألا يغتر ساكن المدينة بمجرد السكن فقط ويظن أن مجرد السكن في المدينة ينفعه فيغتر بسكن المدينة، بل عليه أن ينتبه إلى أن مجرد سكن المدينة ليس هو الذي يسرع به ويعلي مكانه عند الله، وإنما الذي يسرع بالمرء عمله. ولهذا جاء في هذا الأثر الذي يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في النسب، قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالبلد والنسب لا يسرع بالإنسان وإنما الذي يسرع بالإنسان العمل، فينبغي عليه أن ينتبه أن مجرد السكن فقط هذا لا ينفع، بل عليه أن يصلح عمله في المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله 11 أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما، وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد. وكما أن لسكن المدينة
هذا 11 هو آخر ما ذكر هنا من الآداب المتعلقة بسكن المدينة، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه نور الإيمان وانتشر منها العلم إلى أنحاء الأرض، فإذا كان من المدينة شاع نور الإيمان وانتشر العلم في أنحاء الأرض فينبغي لساكن المدينة أن يجعل لنفسه حظ ونصيب من العلم، المدينة منها انتشر العلم إلى أنحاء الأرض، فاللائق بمن كان في المدينة أن يجعل لنفسه حظا من العلم نصيبا، لا يحرم نفسه من العلم الشرعي حرمانا مطلقا، بل يجعل لنفسه حظ ونصيب، ولا سيما في هذا المسجد، في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فيحرص أن يكون له حظ في تعلم العلم. ولهذا يعني يرتبط بحلق العلم في المسجد على قدر استطاعته، لكن لا يحرم نفسه حرمانا مطلقا، على قدر استطاعته، في الأسبوع مرة، في الأسبوعين، في الأسبوع مرتين، على قدر استطاعته يجعل له نصيب في تحصيل العلم، خاصة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكما أن لسكن المدينة آدابا، فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم
آداب المتقدمة لساكن المدينة أيضا تشمل الزائر، من جاء المدينة وأقام فيها لأيام زيارة، أسبوع أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، ينتبه لهذه الآداب، فإنها تتناوله كما تتناول الساكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجدا أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتي. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطيء إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد 3. ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة 2 مساجد و3 مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. وأما المقابر 3 التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد.
المسألة الأولى، وهي ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ننتبه هنا، ما معنى الحديث لا تشد الرحال؟ هل المعنى لا تشد الرحال إلى مساجد إلا 3 مساجد؟ هل هذا المراد؟ لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى 3 مساجد، أو لا تشد الرحال إلى بقعة تعبدا، إلى بقعة تعبدا إلا 3 مساجد؟ أي المعنيين الصحيح؟ لاحظ استدلال أبي بصرة، بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، لما سأل أبا هريرة قال: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تذهب لم تذهب. استدل بالحديث. الطور ليس مسجد، ليس مسجدا مبنيا شد الرحل أبو هريرة إليه، وإنما هو جبل. فقال: لو أدركتك لم تذهب. إذن قوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد إلى بقعة تعبدا، لا تشد إلى بقعة في الأرض تعبدا إلا ل3 مساجد. من سافر لبلد لزيارة أقاربه، ما رحل إلى ذاك البلد للبقعة، وإنما للقريب أو ليطلب فيه علما أو غير ذلك، هذا لا يتناول الحديث. لكن من يذهب إلى بقعة تعبدا، يقصد بقعة معينة على وجه التعبد، هذا لا يجوز إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، لا تعمل المطي، لا تشد الرحال، نفس المعنى، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. قال: وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. ثم ذكر أن الذي يزار في المدينة خمسة: مسجدان وثلاثة مقابر، مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء، وتقدم ما ورد في فضلهما. وأما المقابر الثلاثة التي يشرع زيارتها فسيأتي الآن الحديث عنها، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.